بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، القضية المهمة المصيرية في حياتنا، لو تسأل أي واحد من أتباع أهل البيت سلام الله عليهم شنو أهم قضية الآن، إذا أردت أن تصنف أو ترتب قضايا أتباع أهل البيت، قضايا الشيعة، شنو أهم قضية مصيرية في حياتنا؟ لا شك ولا ريب هي قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكلامنا في هكذا ليلة مباركة من هذا الشهر العظيم، أحبائي، ما هي ضرورة الإمام المهدي سلام الله عليه؟ يعني هل هناك ضرورة من وجود هذا الإمام العظيم؟ والسؤال الثاني، ما هي فائدة الإمام بعدما فهمنا أو سنفهم الضرورة، شنو فائدة هذا الإمام؟ وفي نهاية المطاف نطرح بعض الأسئلة وإن شاء الله نشير إلى جوابها باختصار. أما ضرورة الإمام المهدي، بعبارة أخرى الدليل على وجوده سلام الله عليه، أشير لها باختصار. عندنا دليلين أحبائي، الدليل العقلي والدليل النقلي. العقل يعني شنو؟ أكو قواعد عقلية لما نتبعها تحكم علينا بأن نقول بضرورة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. النقل ما هي؟ يعني الروايات المنقولة والأخبار التي نقلت إلينا، لما تسمع الدليل النقلي يعني الروايات الشريفة والآيات أيضا. تعال معي إلى الدليل العقلي، شلون من خلال العقل تؤمن وتذعن بوجود المعصوم من بعد النبي؟ لأن أنت إذا تبرهن إلى الدليل، إلى أمير المؤمنين بالعقل، إلى سائر الأئمة والإمام المهدي ضمن الأئمة سلام الله عليهم، نفس الدليل العقلي اللي تبرهن به على وجود سائر الأئمة نفسه ينطبق على اليمن على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف يحكم العقل بضرورة الإمام من بعد النبي؟ أولا قاعدة اللطف، وثانيا قاعدة تبليغ الأحكام الشرعية. قاعدة اللطف قاعدة عقلية تقول أنه هل من الممكن الله عز وجل يرسل لنا نبيا ضمن أحكام شرعية، ضمن دستور إلهي، ضمن قواعد عامة، ولم يرسل من بعده إمام مكمل لمسيرته؟ هذا العقل يقبله لو لا، لأنه ينتفي الغرض، الغرض الإلهي أن يهدي الناس من الجهل إلى العلم، صح لو لا، من الضلالة إلى الهدى. الغرض ما هو؟ سينتفي إذا مات النبي أو استشهد وارتحلت روحه إلى السماء، زين يترك الأمة سدى، هالغرض راح ينتفي، الهداية الإلهية ما راح تتحقق. فلا بد من وجود شخص يحمل صفات هذا النبي حتى يكمل المسيرة. هذه قاعدة اللطف أحبائي، أعيدها، أنه الله عز وجل عند غرض للبشرية. شنو هذا الغرض والهدف؟ الهداية، صح لو لا؟ إذا مات النبي راح ينقطع هذا النعمة، هاي النعمة الإلهية راح تنقطع. فلا بد من وجود وإرسال شخص يحمل مواصفات النبي بنفس العصمة حتى يكمل هذه المسيرة، حتى لا ينقطع خط الله سبحانه وتعالى. هاي قاعدة اللطف. القاعدة الثانية قاعدة إكمال الأحكام الشرعية. سؤال إليكم أحبائي، النبي صلى الله عليه وآله فترة تبليغ الرسالة كم كانت؟ 23 سنة. كم سنة كان في مكة؟ 13 سنة، صح لو لا؟ وكم سنة كان في المدينة؟ 10 سنوات. السنوات اللي كانت في مكة بماذا تعرف؟ بالسنوات العقائدية، يعني تبليغ العقائد، التوحيد، زين، النبوة، المعاد، تبليغ العقائد وعلى رأسها التوحيد. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان متفرغ عادة للأحكام الشرعية الجانبية الفرعية. هاي 13 سنة في مكة، طبعا حروب وقتال، ومن أجل ماذا؟ من أجل تأسيس هذا الدين الحنيف. وانتقل وهاجر إلى المدينة، 10 سنوات أيضا حروب. النبي أيضا ما كان متفرغ لتعليم الناس، لإرشادهم، أحكامهم الشرعية، صغار الأمور، أيضا معارك، حروب. هاي الفترة أحبائي نتفق مع إخواننا أيضا في المدارس الأخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان دوره دور التأسيس. 23 سنة كان مؤسسا للدين الإلهي. زين، هذا التأسيس وهاي القواعد العامة تحتاج إلى مفسر لو لا؟ صح لو لا؟ تحتاج إلى مفسر. يجي واحد لازم يدخل إلى القرآن الكريم يطلع لنا الحكم الشرعي. أنا عندي مسألة الآن، من الذي يجيب عليها والنبي قد ذهب؟ فهذا هو الإمام من بعدها بالعقل. أكو أحكام وقواعد عامة تحتاج إلى من يفسر هذه القواعد العامة. إذن ضرورة المعصوم نستفيدها من خلال العقل، قاعدة اللطف، أنه الغاية الإلهية والهداية الإلهية لا تتم إلا بعد إرسال شخص من بعد من؟ من بعد النبي، وهذا هو الإمام. والقاعدة العقلية الثانية قاعدة إكمال الحكم الشرعي وتبين إلى الناس، فيه تبيان لكل شيء. النبي قد رحل وأعطانا القواعد، من الذي يسير ويسير هذه العجلة، العجلة الهداية اللي تهدي الناس لا تدوم إلا بشخص المعصوم سلام الله عليه. هذا القاعدة العقلية. زين، قلنا شنو بعد أحبائي غير العقل؟ من خلالها نبرهن على ضرورة الإمام، عقل ونقل، أحسنتم، يعني الروايات الشريفة أيضا لما ترجع إلى الروايات اللي بالعشرات، بل ما يقول صاحب منتخب الأثر، كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، المن للشيخ لطف الله الصافي من علمائنا المعاصرين، الله ينطي الصحة والعافية ويحفظ جميع علمائنا. هذا العالم الجليل في هذا الكتاب منتخب الأثر يقول الروايات اللي تتكلم عن الإمام المهدي شقد أحبائي؟ أمطيني فد عدد من عندكم الآن وأنتم جالسين، فد رأي احتمالي، تتوقع كم رواية عندنا في الإمام المهدي؟ أسمع منكم، من شبابنا، من المؤمنين، كم رواية مولانا؟ 1000، واسمعنا 1000، واحد يقول 100، بعد ايش قد تتوقع؟ فد عدد انطيني. هواي، هذا الهواي ايش قد؟ يقول هذا العالم الجليل اكثر من 2200 رواية كلها تتحدث عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على، وعند تفصيل هواي لطيف، يعني قسم هذه الروايات إلى أبواب مختلفة. مثلا يقول 850 رواية تشير إلى أنه قد ولد وسيظهر ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. 850 رواية، 400 رواية أنه الإمام هو الذي ماذا؟ المهدي، اسمه مهدي أيضا يشير إلى هذا الاسم في 400 رواية، 200 رواية أنه من ولد علي، 200 رواية أنه من ولد فاطمة، لعلك تسأل 200 رواية قالت إنه منين؟ من ولد علي. ليش تجينا بعض الروايات وتقول إنه من ولد الزهراء أيضا؟ ليش أحبائي؟ لأن أمير المؤمنين أحسنتم عند زوجات متعددة، لعله هذا الولد من زوجة أخرى، لا لا، تجي رواية تحدد من ولد علي ورواية أخرى تؤكد أنه من علي وفاطمة بالتحديد، حتى شوف الدقة وين. 150 رواية أنه من ولد زين العابدين، كذا عدد من الروايات إنه من ولد العسكري، مجموع أكثر من 2200 رواية. الدليل العقلي تم عندنا، والدليل النقلي بعد تم له، لا 2000 رواية تم له، لا تم المطلب. هاي الروايات أحبائي في علم الأصول شو يسموها؟ أنتم بعد حضار على المجالس بعد المجلس يصير مباحثة، صح لو لا؟ بعد مو تقولي عن الخطيب هو أعلم من الحضور، أنا أتكلم عن نفسي، أنا مو أعلم من الحضور أبدا، لا والله، لأن أنتم لعله تحضرون المجالس أكثر من عندنا، تستفيدون من مولانا من خطباء كثر، من علماء كثر. الآن الشخص اللي يقرأ في هذا البلد الكريم وأهل المجالس يقولوا له أحسنت وأنت موفق، هذا خلي يبشر أنه خطاب تصارت شنو على خير، لأن هو قاعد يقرأ يا مناس 24 ساعة ديدنهم المجالس والخطباء والعلماء، يعني ما تفوت من عندهم فتفوت صغيرة، كلمة صغيرة مولانا الخطيب ما يقدر يحكي إلا والناس مراقبين، صح لو لا؟ وهي نعمة من نعم الله أن يكون عندنا مجتمع واعي ويدقق في كل صغيرة وفي كل كبيرة. هذا العدد الكبير من الروايات شو يسموا أحبائي؟ يلا نسمع الجواب منكم. هذا العدد الكبير من الروايات يقولون هذه الرواية وصلت إلى حد تواتر. أحسنتم، شنو التواتر؟ الآن إحنا نسمع هاي الرواية متواترة، شنو يعني؟ أنطيك فد مثال بسيط. الآن مثلا يجينا واحد إلى هذا المجلس المبارك يقول في الشارع الفلاني أعاذنا الله وإياكم من الحوادث، صارت فد حادثة معينة، سيارة بيضاء ضربت مثلا شخصا، هذا شي يسموه أحبائي؟ يسموه آحاد. أحسنتم. يجينا واحد ثاني أيضا لكن يعطينا شوي تفصيل أكثر، بعد الخبر أحد، واحد واثنين أحد، هاي إلى الآن ينطينا نفس التفصيل لكن بوقت مختلف، هذا بالتسعة إجا واحد بالعشرة، بعد نصف ساعة أيضا إجا ثالث وإجا رابع، إلى أن يصير العدد شقد أحبائي؟ يصيرون 100 واحد، وكلهم في أزمان مختلفة ينقلون عن حادثة واحدة، هذا شي يسموه أحبائي؟ يسموه تواتر. الخبر الواحد تواترت عليه الألسن والأفواه بنقل ذلك الخبر إلينا. زين التواتر وين يوصلنا؟ كل هاي الأخبار وين توصلنا؟ توصلنا إلى اليقين أن هذا الأمر الذي حصل يقيني حصل لو لا؟ بعد يبقى شك عندي لو لا؟ ما يبقى شك، بل هؤلاء لو جاءوا كلهم بلحظة واحدة قد أنت يصير في بالك أن هؤلاء تعمدوا الكذب، لكن هؤلاء في أزمنة مختلفة، واحد ما يعرف الثاني، وقد أخبروا عن حادثة معينة بتفاصيل مختلفة، فعند ذلك تقول تواترت كلماتهم وأنا الآن أصل إلى اليقين بوقوع ذلك الخبر. إذن ضرورة الإمام المهدي أحبائي كيف وصلنا إليها؟ بالدليل العقلي. الدليل العقلي بشرطين، قاعدة اللطف وقاعدة الأحكام الشرعية. نجي إلى من أحبائي؟ إلى النقل، والآن ثبتنا بالتواتر وبالروايات المستفيضة اللي تتكلم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعال معي أحبائي إلى النقطة الثانية. شنو هاي النقطة الثانية؟ قلنا ما هي فائدة الإمام سلام الله عليه؟ الآن إمامكم غائب، وما هي الفائدة من غيبته؟ كيف تنتفعون بإمام وهو غائب؟ نأتي إلى بعض الفوائد من وجود الإمام سلام الله عليه، ولذكره صلوا على محمد وآل محمد. الفائدة الأولى أحبائي أنه إحنا نستفيد من الإمام سلام الله عليه هذا الحديث المشهور عندنا وعند غيرنا: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جهلية. إحنا الآن الحمد لله في عصر التقدم، نحن الآن في أمة محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل. أنا إذا ما أعرف من هو إمام زماني، من أين أخذ أحكامي، ومن أخذ ماذا القواعد الفكرية والعلمية، شلون أستند إلها، وشلون أعرف الله عز وجل، على أي طريق أسير، عند ذلك راح يكون الإنسان سيموت ميتة جاهلية. فمعرفتي لإمام زماني هاي الفائدة الأولى، أنه يخرجني من الجهالة علما إلى الهداية، إلى العلم، إلى طريق الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية لوجوده سلام الله عليه: لولا وجود الإمام لساخت الأرض، يعني لولا وجود الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا الحديث يقول لولا وجود الإمام ساعة واحدة، زين دقيقة واحدة إذا الإمام غاب يعني الأرض ما تسيخ بأهلها؟ لا، ثانية واحدة، أقل من الثانية، جزء من الثانية، إذا الإمام قد غاب عن الوجود الأرض ساخت بأهلها. لكن الحديث يريد يوضح لنا أنه الناس عندهم أقل مدة من الزمن ساعة واحدة. لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها. البعض قد يتعجب شلون الإمام مربوط كل هذا الوجود به، يعني شنو معناته الله عز وجل يربط هذا الوجود بالإمام، وساعة واحدة لو يغيب الإمام لساخت الأرض بأهلها، شنو هالمبالغة، شنو هالأكاذيب؟ نقول أحبائي أنت الآن لما تراجع العلوم الطبيعية، مو يقولون أنه جميع المخلوقات، اسمعوا شبابنا وصغارنا، مو كل المخلوقات قد أنيط وجودها وربط وجودها بالأكسجين، صح لو لا؟ كل المخلوقات الآن لمن تحتاج؟ للأكسجين. مثل ما الله عز وجل ربط وجود المخلوقات بالأكسجين، ربط وجود المخلوقات بل كل الموجودات بمن؟ بالإمام، ووجود الإمام المعصوم سلام الله عليه. أكو منافات لو لا؟ يعني الأكسجين مربوط كل حياتنا به. خمس دقائق إذا فقد الأكسجين شراح يصير؟ تفنى البشرية. كذلك إذا لم يوجد الإمام سلام الله عليه أيضا ستفنى الوجود وتفنى البشرية. الله عز وجل جعل نظام الكون بوجود المعصوم، وطاعتنا نظاما للملة. الإنسان اللي يعرف إمام زمانه ويطيع إمام زمانه، هذا الوجود كله منتظم بوجوده سلام الله عليه. ثالثا، مصدر الفيض بيننا وبين الله من هو أحبائي؟ مصدر الفيض بيننا وبين الله من هو؟ أنا الإنسان العاصي اللي الآية تقول تتنزل عليهم الملائكة، في أي سورة؟ في سورة القدر. الله عز وجل يقول في ليلة القدر تتنزل الفيوضات الإلهية، التقديرات الإلهية والخيرات والبركات تتنزل، تتنزل عليهم الملائكة. علي ما تتنزل، تنزل علي أنا الإنسان العاصي المذنب، على زيد من الناس اللي ما يعرف الله عز وجل. هذا الفيض الإلهي يراد له حمله، يراد له أوعية، يراد له قلوب مهيئة لقبول الخير الإلهي، لأنه ينزل من عالم الملكوت، من عالم العصمة والقداسة، يحتاج إلى معصوم ليتلقى. من يتلقى هذا الفيض الإلهي؟ من هو الآن مستعد لتلقي الفيض الإلهي؟ هو إمام زماننا سلام الله عليه، هو الإمام المهدي سلام الله عليه، هو الذي تتنزل عليه الملائكة، وهو مصدر الفيض بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هيا فائدة، الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة أحبائي، مقام الشهود. مقام الشهود أو الشاهدية، من الذي يقوم به أحبائي؟ المعصوم يشهد على العباد لأفعالهم، لأعمالهم. وسيلة الله عز وجل للمشاهدة لأعمال الناس، هسه مرة المشاهدة من الإنسان نفسه، جسم الإنسان وبدن الإنسان وإيدك و كلها تشهد عنها، زين. ومرة لا، أكو معصوم يشهد عليك بأمر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في الكافي، مضمون الحديث، الإمام يقول: عندما يولد الإمام الله عز وجل ينصب له علما وينظر إلى العباد وإلى الخلائق، فيكون شاهدا على أعمالهم، حركاتهم، سكناتهم. فأعمالنا لما تعرض أحبائي علي من تعرض؟ على الإمام المهدي سلام الله عليه، مقام الشهود. خامسا أحبائي، فائدة الإمام أنه سلام الله عليه يرعى الأمة الإسلامية، يرعى جميع البشر، هو مصدر للرحمة. الإمام ينظر ويرعى وهو مصدر الخير لجميع البشر. شلون؟ في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: سئل النبي: كيف يا رسول الله تنتفع الأمة بإمام قد غاب عنها؟ شوف قضية الإمام المهدي منذ الأيام القديمة، يعني منذ أيام رسول الله ديدن الناس يتساءلون فيما بينهم: إشلون يا رسول الله الناس ينتفعون بإمام وهو غائب؟ قال: كالشمس عندما تحجبها السحب أو السحاب، لما يحجب الشمس الناس إشلون تستفيد من الشمس؟ كذلك من الإمام، يستضيئون بنوره، بخيره، ببركته. الآن الشمس ما موجودة، غائبة عنا، يعني ما نستفيد من عدها؟ ها؟ هذا منطق غير سليم. فالإمام سلام الله عليه موجود وحي يرزق، وفوائده إما نعلم بها، وهي قاعد نشوفها، الراحة النفسية، الاستقرار النفسي، مولانا، كل هاي الخيرات اللي قاعد نشوفها، وهناك فوائد لا نشعر بها أبدا، يحتاج لها إلى قلب واعي حتى يشعر بوجود الإمام سلام الله عليه. زين، الآن تكلمنا شيء مختصر عن ضرورة الإمام وعن فائدة الإمام سلام الله عليه، وأجيب لك فد قصة جدا جميلة عن رعاية الإمام المن إلى أتباعه، إلى علمائنا، إلى المخلصين من شيعة محمد وآل محمد. سامعين بالشيخ المفيد إن شاء الله؟ الشيخ المفيد مفخر من مفاخر مذهب أهل البيت سلام الله عليه. وما أدراك ما الشيخ المفيد؟ قبل أكثر من 1000 سنة كان في بغداد، وكان يفتي الناس، يعني يجلس المنبر ويعطيهم الفتوى، الحكم الشرعي، عالم، مرجع كبير في زمانه. هذا الرجل رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، بينما هو كذلك ويفتي الناس في المسجد، وإذا بجماعة من القرى والأرياف دخلوا عنده، سألوا: شيخنا الجليل، يا عالمنا المفدى، أكو امرأة ماتت وهذه المرأة حامل، انطلع الطفل من البطن، لو يبقى الطفل في بطنها. فظن الشيخ، هاي مسألة جديدة ما مر عليه، فظن والله العالم أنه المرأة إذا ماتت يموت الطفل في بطنها أيضا، فقال: ادفنوها هي وطفل، على هالحال ادفنوها. بالفعل صار موعد الدفن، أرادوا إنزال المرأة في القبر، وإذا برجل غريب جاء إليهم وقال: توقفوا، لقد أرسلني إليكم الشيخ المفيد. وهو ماذا يقول؟ يقول: توقفوا، أخرجوا الطفل أو الجنين منين؟ من بطن أمه. بالفعل غاب هذا الرجل، ما يعرفون مواصفاته، من هو هذا الرجل؟ جابوا امرأة متخصصة، شقت البطن، أخرجت الطفل، وإذا به سبحان الله سالم وسليم كما أخبر هذا الرجل اللي نقل عن من؟ عن الشيخ المفيد. أنزلوا المرأة، خيطوا الجرح، أنزلوا المرأة في القبر. أجوا في اليوم الثاني أو الثالث إلى الشيخ المفيد: شيخنا عالمنا الجليل، في اليوم الأول قبل يومين 3 قلنا لك يا شيخنا شنو الفتوى؟ قلت: نزلوا المرأة، ادفنوها هي وطفلها. أشو إجانا واحد من طرفك يقول: أنا دزني الشيخ المفيد، أرسلني الشيخ المفيد، بأن نطلع الطفل منين؟ من بطن هذه المرأة. رأسا تنبه الشيخ المفيد يقول أنا ما دزيت واحد، ها لعله، هاي كلمة لعله توجه لها، لعله هذا هو الإمام المهدي سلام الله عليه، هو الذي قد ذهب حتى يصحح ما أخطأه الشيخ المفيد. أنا الآن ما أجزم، أنا شخصا ما أجزم أن هذا هو المهدي، لكن الشيخ المفيد قال لعله هذا هو الإمام المهدي، حتى لا نوقع في مطب أنه أنتم تحتمون على المنبر تأتون بأكاذيب والعياذ بالله. نعطي احتمال لكنه احتمال راجح. من يكون عالم في ذلك اليوم بهذه القصة التي حصلت؟ اثنين غربة دخلوا على الشيخ سألوا وطلعوا، اكو واحد ثالث وياهم ما كان موجود. الخبر يقول كم واحد دخلوا وطلعوا، واذا برجل يقول انا ارسلني الشيخ المفيد. هسا تقول ليش تدخل الامام المهدي؟ صلوا على محمد وآل محمد، حياكم الله سيدنا الجلال. هسا تقول ليش تدخل الامام المهدي في هذه القضية؟ اولا هنا روح إنسان كادت أن تفنى، كادت أن تزهق، فحفاظا على هذا الطفل الإمام تدخل. ثانيا حفاظا على علماء الأمة، صح لو لا، الإمام أراد أن يحفظ هذا العالم الجليل سمعته وكرامته في ذلك الوقت المشحون، صح لو لا، المدارس المختلفة المتربصة علما إلى أتباع أهل البيت وعلمائهم، فأراد أن يصحح رأي هذا العالم الجليل. الشيخ المفيد عالم أحبائي، عنده تقوى، عنده ورع، مو من هؤلاء والعياذ بالله اللي يريد مولانا يصل إلى الشهرة بكل طريقة كانت، أي وسيلة اللي تجي بيده حتى توصل للشهرة لمعرفة الجمهور أكثر فأكثر يتبعها. لكن الشيخ المفيد مو من ذوله، الله عز وجل كتب له الخلود، صح له لا، لا من خلال فضائية، لا من صورة، لا 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 أبدا، لأنه كان متقي، إنسان ورع. قال خلاص أنا ما دام أخطأت الفتوى أروح أجلس في داري، أنا ما عندي علم، ليش قاعد على المنبر؟ ليش قاعد أفتي الناس؟ وهو عالم، من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده منين؟ من النار. قضية الفتوى صعبة جدا، هاي حتى إحنا أحبائي بين قوسين، حتى إحنا إذا عندك علم بالمسألة الشرعية تكلم بها، لما يسألك ابنك صديقك أي واحد لا تقول والله أتصور، غلط، دير بالك. علم عندك، علم 100% أو يقين من المسألة الشرعية، افت بها الناس، انقلها إلى الآخرين، دزها مولانا تجيك فتوى في الرسائل تنشرها إلى الآخرين، لكن يكون يصير عندك علم واطمئنان بصدور تلك الفتوى. الشيخ المفيد اعتزل الناس وجلس بيته لأنه أخطأ في الفتوى، فجاءه الخطاب والتوقيع منيا؟ من الساحة المقدسة. كلكم حافظي هذا التوقيع، أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد، أنتم مسددون بأعيننا. لحد يتصور أن الإمام مولانا في مكان ونحن في مكان آخر، الإمام في عالم ونحن في عالم آخر، الإمام ينظر إلينا، الإمام يستشعر ما تمر به، ماذا؟ آلامنا، قلوبنا، الإمام ينظر ويسدد كل واحد بحسبه. مولانا تشوف على ساعة، سبحان الله، تكلمنا في مناجاة الراجين، على ساعة تشوفها تنفرج، أنت قاعد مولانا، هاي أبسط الأمور، وجايتكم الامتحانات، تشوف أنت قاعد مولانا والماسك القلم قارئ ومتهيئ للمادة مولانا، تشوف كل الأبواب قد أغلقت، أنت قاعد مولانا نصف الوقت ما كاتب ولا كلمة، ما تدري يعني متحيرت، توقف ماذا؟ توقف عقلك على ساعة، سبحان الله، يجيك المدد. ليش ما يكون هذا المدد منين؟ من الإمام المهدي سلام الله. شنو المانع من هذا؟ يعني الشيطان إلى منفذ للدخول إلى قلب الإنسان، الشيطان يدخل له لا لمن؟ لهدف الغواية. الله عز وجل رحمته ما راح تعاتب الله عز وجل، ما راح تسأله، تقول للشيطان له طريق على قلبي وما تخلي لي طريق للهداية. فطريق الإمام المهدي حتى يهدي الناس منين؟ من الجهل إلى العلم. هسه تعال معي أحبائي إلى بعض الأسئلة لعلها تدور في بعض أذهان شبابنا، بعض المؤمنين. السؤال الأول يقول ما هو الفرق بين غيبة الإمام الصغرى وبين الغيبة الكبرى، صح لو لا؟ الآن نعرف أن الإمام عنده غيبتين، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، وهل الإمام ظهر بين هاتين الغيبتين أم هو غائب؟ ننطي الجواب، لكن ننطي التواريخ لهذه الغيبات، يعني نشوف الغيبة الصغرى متى بدأت وانتهت، الغيبة الكبرى أيضا. وأسألكم وأتمنى الجواب إن شاء الله من عندكم، متى بدأت الغيبة الصغرى؟ في أي سنة؟ 260 للهجرة. واستمرت إلى أي سنة؟ 329، قرابة 70 سنة. رأي آخر يقول لا، الغيبة الصغرى بدأت منذ الولادة، ولادة الإمام بعد كلكم حافظيها أكيد، سنة 255 للهجرة، فتكون الغيبة الصغرى كم عمرها؟ 75 سنة. 329 انتهت، ومتى بدأت الغيبة الكبرى؟ هاي بعد كون أسمعها منكم، إيش وقت بدأت الغيبة الكبرى؟ الغيبة الصغرى انتهت 329، الغيبة الكبرى متى بدأت؟ يلا عشاق الإمام، ها، الغيبة الكبرى متى بدأت؟ الغيبة الصغرى 329 انتهت، أحسنت، في نفس السنة. الإمام لم يظهر يوما ما، يعني مستمر. الغيبة الصغرى انتهت يا سنة 329، واستمرت الغيبة الكبرى منذ انتهاء الغيبة الصغرى مباشرة. البعض منا يتصور أن الإمام ظهر للناس، التقى بالناس، وصار وجوده علنيا أمام المرء، أمام الملأ، وبعدين غاب الغيبة الكبرى. لا أبدا، الإمام منذ الولادة إلى يومنا هذا لم يظهر أبدا وكان غائبا. إلى الآن السؤال بذهنك، شنو الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى؟ أولا خو من ناحية الظاهر الغيبة الصغرى أقل من الغيبة الكبرى، لكن هنريد ماذا؟ الفرق الجوهري. الفرق الجوهري أن الإمام في الغيبة الصغرى كان له سفراء أربعة، صح لو لا؟ الإمام كان عنده سفراء أربعة، من خلالهم يلتقي بالناس، من خلالهم يتواصل مع الأمة الإسلامية، يكتبون بأسئلتهم الحقوق الشرعية من خلال السفراء، شنو؟ الأربعة. لكن أيام الغيبة الكبرى الإمام شلون ارتبط مع الناس؟ الناس شلون صار تواصلها بالإمام الغائب؟ شنو أحبائي؟ من خلال العلماء والنواب العامين للإمام سلام الله عليه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى مراجعنا، إلى علمائنا، نسأل من الله أن يحفظهم جميعا وأن يرحم الماضين، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين، الآن أعيد السؤال، شنو الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى؟ فرق واحد صار، مو صعب جدا. في الغيبة الصغرى الإمام عنده شنو؟ سفراء أربعة كان يلتقي بهم مع الناس. لكن في الغيبة الكبرى شنو صار أحبائي؟ الفرق، أحال الناس إلى العلماء، إلى المراجع، لكن ضمن شروط اللي يخليهن الإمام العسكري سلام الله عليه، صائنا لنفسه، مطيع لأمر مولاه، مخالف لهواه، فعلى العوام أن يقلدوا. هاي الشروط ثلاثة الأربعة كون تتوفر بالعالم المطيع لله عز وجل، المخالف لهواه، المتبع لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوا. ها هسه ما دام ذكرنا هذا الفرق، وأن الإمام في أيام الغيبة الصغرى لا يلتقي إلا بمن؟ بالسفراء الأربعة. سامعين قصة أبو الأديان البصري؟ الآن جت على بالي قصة جدا جميلة، قصة أبو الأديان البصري سامعيها، لكن ألخصها بسرعة. يقول أبو الأديان البصري وهو من أصحاب الإمام العسكري والهادي الخلص، يعني ما يدزوا إلا بالمواطن المهمة، بالمواقف الحساسة كان يدزون هذا الرجل ويعتمدون عليه. يقول استدعان الإمام العسكري قبيل شهادته بأيام، وقال لي هذه رسائل وكتب تذهب بها إلى المدائن اللي هي ماذا؟ قريبة من بغداد. اذهب بهذه الكتب والرسائل وبعد 14 يوم راح ترجع إلى سر من رأى سامراء اليوم، وعندما تأتي إلى بيتي وإلى داري ستعرف ماذا؟ من خلال الوعي أني قد لحقت بالرفيق الأعلى. أبو الأديان مثلك 12، وهو سأل الإمام، سأل يا ابن رسول الله من الإمام من بعدك؟ صح لو لا؟ الإمام العسكري قد تسلسله 11. يا ابن رسول الله من الإمام من بعدك؟ نعرف الأئمة عددهم مش قد 12. شوف التعتيم الإعلامي، شوف التعتيم عليه من على ذكر الإمام، على مولد الإمام، يعني الإمام مولود وإلى من العمر 5 سنوات وما حد كان مطلع على وجوده حتى أبو الأديان البصري. فأخذ ينطي بعض العلامات، قال الذي يصلي على جنازتي هذا هو الإمام من بعدي، لا تخبر أحد. أبو الأديان قال يا ابن رسول الله زدني انطينا علامة ثانية. قال الذي يطالبك بجوابات الكتب أو الرسائل اللي سألك بيها. زدني يا ابن رسول الله. قال الذي يخبر بما في الهميان. يقول أنا بعد استحيت أن أسأل أكثر من الإمام. أبو الأديان يقول أنا إجيت لمن؟ إلى المدائن، بعد 14 يوم رجعت إلى دار الإمام ورأيت الواعية تنعى الإمام أنه فارق الدنيا. خب يقول شفت فد شيء جدا ملفت للنظر وشيء غريب. يقول شفت من واقف بالباب؟ جعفر ابن الإمام الهادي، أخو الإمام العسكري، واقف بالباب يعزون الناس بمن؟ يعزوا بفقد أخيه العسكري ويباركون له بالإمامة. يقول أنا قلت هاي الإمامة قد حانت وانتهت، هاي الإمامة، هذا المقام الإلهي، كيف وصل إلى هذا الرجل اللي ما كان على خط أهل البيت، ما عنده التزام كالتزام أئمتنا، هذا مقام عظيم. يقول دخل الشك في قلبي. سبحان الله، إنسان مو معصوم أبو الأديان، لكن المشاهد والقرائن ما توحي بخير. يقول شفت جنازة الإمام في وسط الدار وإذا بالنداء، صاحوا ماذا الناس؟ الصلاة جامعة، الصلاة تفضلوا، صلاة الميت، عوام الناس هم ما يعرفون من هو الإمام المهدي. فقالوا لجعفر، قالوا له شنو؟ تفضل تفضل يا ابن رسول الله، يلا سيدنا تفضل إلى الصلاة، بعد هو مدعيه وهو ابن الإمام وأخو الإمام، وشافه فرصة. إجا مولانا أراد أن يكبر وإذا بصبي له من العمر 5 سنوات أشبه الناس بالإمام العسكري، وقال لعمه جعفر يا عم تنح جانبا فأنا أولى منك بالصلاة على أبي. أبو الأديان اللهم صل على أبو الأديان يقول الحمد لله. هاي العلامة شنو؟ الأولى. بقت شنو؟ علامتين، يخبر بما في الكتب ويخبر بما في الهميان. يقول فلما أتم الصلاة، هذا الصبي الصغير اللي هو إمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وله من العمر 5 سنوات، لما أتم الصلاة أرسل عقيد اللي خادم في البيت وقال صيح لي أبو الأديان البصري ناديه. فلما جئت عنده أخذ يقول أن الكتب اللي أنت جايبها من المدائن فيها كذا وكذا وكذا. يقول بالفعل طلعت الكتب قريت كما أخبرني الإمام سلام الله عليه. بقت يا علامة أن يخبر بما في الهميان. يقول بينما نحن كذلك وإذا بجماعة من أهل قم، هؤلاء عندهم مولانا ولاء خاص لمحبة أهل البيت سلام الله عليهم، في ذلك الوقت جاءوا إلى دار الإمام العسكري، عندهم كتب ورسائل وأموال. أين الإمام العسكري؟ هذه جنازته قد فارق الدنيا مسموما شهيدا. من الإمام من بعده؟ عامة الناس قلت لك إلى الآن ما يعرفون الإمام المهدي، فش قالوا لهم من هو الإمام؟ هذا جعفر، هذا بعد الدعاء هو ابن الإمام وكذا. قالوا جيد، إحنا شيعة أهل البيت، دول أهل قم يقولون عندنا خبرة يا أخي، ما ربينا هاي الحالة أنه إمام يرحل عن الدنيا ويأتي إمام من بعده، هاي مرة بين الحالة مرات، وكل إمام لما نروح له استوى متعين جديد بتعبيرنا نسأله بعض الأسئلة. الآن منصب كن يطيل دليل مع كثرة الادعاءات الكثيرة. الناوسيه والفطحيه مولانا هاي المدارس والفرق الضاله التي ظهرت في ذلك اليوم. ايش مدرينا انت يا جعفر امام صحيح، امام مفترض الطاعه من الله، يجوز انت واحد من ذول اللي قاعد يدعون الامامه، فنطلب منك يا سيدنا الجليل يا امامنا كما تدعي انطينا فالدليل، اخبرنا بهاي الكتب والرسائل منين جايبيها. ايش قال لهم جعفر احبائي؟ قال اتريدون منا ان نعلم الغيب؟ نقول له بلي، الامام كون يعلم الغيب لكن بامر من الله عز وجل. الامام اللي عنده ارتباط حقيقي بالله عز وجل، نعم الله يسدده ويطلعه على غيبه في المواقف اللي الله سبحانه وتعالى يقدر له ذلك. فبتعبيرنا شنو؟ فر من الجواب، شرد من الجواب. اجاهم عقيد عمي قال لهم تعالوا، جابهم لمن؟ الى الامام المهدي سلام الله عليه، واخبرهم ايضا ان الكتب والرسائل من فلان وفلان، واما ما في الهميان 10,000 دينار ومنها 10 دنانير مطليه بالذهب. عدوا المبلغ واذا به كما اخبر الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا السؤال اللي شوي أطلنا في جوابه، شنو الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى؟ في الغيبة الصغرى الإمام عنده سفراء 4، في الغيبة الكبرى شنو؟ أحال الناس إلى العلماء إلى المراجع المتقين. تعال معي للسؤال الثاني وأختصر. السؤال الثاني أحبائي يقول، إحنا نعرف الآن الإمام غائب بعد صح لو لا؟ هاي غيبة الإمام نريد نحللها، هل هي غيبة شخصية أم غيبة هوية؟ غيبة الإمام غيبة شخصية، يعني جسد الإمام غائب عنا، دم ولحم الإمام غائب عنا، أصلا يعيش في كوكب آخر، أم أنها غيبة هوية؟ يعني الإمام موجود وحي يرزق، لكن لا نستطيع أن نشخص هوية الإمام. من هو الإمام؟ ما نقدر نشخصها. أعتقد الجواب واضح عندكم، أن غيبة الإمام ماذا؟ شخصية لو هوية؟ أحسنتم، هوية. الإمام موجود وحي يرزق، ولعله عندما يظهر إن شاء الله كثير منكم أحبتي يقول هذا الوجه مدري وين شايف، هذا الوجه ما غاب عني أبدا، شايفه في مجلس في كربلاء في الحاج أيام العمرة زيارة مشهد الرضا سلام الله عليه. فالإمام سلام الله عليه موجود حي يرزق، لكن لا نستطيع أن نشخص هوية الإمام. من هو الإمام؟ هاي إحنا ما نقدر لها لذنوبنا طبعا الكثيرة. هسه شنو الشواهد على وجود الإمام؟ أولا زعيم الطائفة من هو؟ السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه، لهيبته لجلاله لعلمه لغزارة هذا العلم الكبير سمي بزعيم الطائفة. ينقلون عنه مسائل كثيرة أنه كان يستعصي عليه بعض المسائل، تستعصي عليه ما يوصل إلى فد جواب معين، كان يحضر هاي المسائل إلى أيام الموسم أيام الحج، وهاي في عقيدتنا. هذا الشاهد الآخر الدليل الثاني، أن الإمام سلام الله عليه يحضر الموسم يحضر الحج صح لو لا؟ فكان يأتي زعيم الطائفة رحمة الله عليه بهذه المسائل ويلقيها على الإمام المهدي إذا التقى به ويحصل على الجواب. المؤيد الثاني على وجوده سلام الله عليه من هذا الجواب، العلامة منه المجلسي أعلى الله مقامه، هذا العالم الجليل في بحار الأنوار يعقد بابا وفصل في الذين رأوا الإمام سلام الله عليه، لم يتعمدوا الكذب صح لو لا؟ لم ينقل لنا أخبار من فلان وفلان يتعمدون الكذب دجالون والعياذ بالله، أبدا، ينقل لنا أخبار من ناس ثقات من أناس لم يتعمدوا الكذب والدجل أبدا، قصص وحكايات كثيرة عن لقائهم بالإمام المهدي سلام الله عليه. هذا أيضا السؤال الثاني، غيبة الإمام شخصية أم هوية؟ عرفنا أنها كانت شنو؟ هوية. أعطيك هذه المعلومة البسيطة وإن شاء الله ننتقل إلى المصيبة. أحبائي أيام الغيبة الصغرى، الآن بعضكم لما يراجع الروايات الشريفة عندنا بعض الروايات تتكلم بلغة قد لا نسمع بها دائما، يعني هذه اللغة عجيبة غريبة. شلون؟ تقول من الإمام؟ عندما يسألون الأئمة سلام الله عليهم من هو هذا الإمام الثاني عشر، من هو؟ يقول الإمام سلام الله عليه هو الخامس من ولد السابع. السابع من هو؟ الإمام الكاظم. الخامس هو الإمام المهدي. العجيب تكملة الرواية، ومن يسميه باسمه فهو كافر. عجيب، اللي يسمي الإمام سلام الله عليه باسمه هذا شنو؟ الرواية شو تقول عنه؟ كافر. في رواية ثانية من هو الإمام؟ أيضا يجيب الإمام يقوم بالأمر كذا كذا، ومن يسميه باسمه كافر، لا تحل لكم تسميته. زين، هسه يجي هنا الجواب اللي يقول شنو فائدة علمائنا وشنو نسوي بالمراجع؟ احنا مولانا ندخل الى الروايات واحنا نطلع الدين، احنا نطلع ما يريد الله، نقول تفضل جاءت هكذا رواية وتقول من يسمي الإمام المهدي باسمه فهو كافر. فهنا يبدأ دور العالم. يجون العلماء مولانا مثل السيد الداماد يقول نعم هذه الرواية لها إطلاق إلى أبد الآبدين، لا تحل ولا تجوز لنا تسمية الإمام إلى ظهوره سلام الله عليه، يعني يتمسك بإطلاق الرواية إلى أبد الآبدين. لكن هاي مشكلة جدا، لأن عندنا روايات أخرى تجوز لنا التسمية. يجي الشيخ الحر العاملي وما عليه سائر العلماء، يقول هذا الشيخ أعلى الله مقامه، يقول هذه الروايات المحرمة لتسمية الإمام ناظرة إلمن، ناظرة إلى أيام الغيبة الصغرى. نعم في أيام الغيبة الصغرى يحرم عليكم تسمية الإمام للظرف الحساس، للظرف الحساس اللي كان يعيش أتباع أهل البيت. الإمام مولانا في غيبة ما يريدون يطلعون عليها، أئمتنا حرضونا وعلمونا أنه من سمي الإمام حتى لا يكون أمام الأعداء، حتى الأعداء لا يعرفون مواصفات هذا الإمام. زين، الإمام أيام الغيبة الصغرى التسمية حرام كانت، لكن أكو بعض الألقاب والأوصاف كان يسمى بها الإمام سلام الله عليه، مثلا السيد أو الغريم أو الناحية المقدسة. وردنا من الناحية المقدسة كذا وكذا. الناحية يعني شنو أحبائي؟ يعني وصف من أوصاف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا أيضا زيارات تسمى بزيارة الناحية زيارتين، الأولى زيارة الشهداء والزيارة الثانية زيارة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هاي الزيارة اللي تختلف عن سائر الزيارات للحسين، سائر الزيارات فيها مناقب، فيها فضائل الحسين وإشارة إلى مصيبة الحسين، لكن زيارة الناحية فيها تفصيل المن لمصاب أبي عبد الله في اليوم العاشر من محرم. وهذا المقطع اللي كلكم حافظي وكلكم سامعي، احنا من هذا المقطع نكسر قلوبنا ونروح المن، نروح إلى مصاب أبي عبد الله. فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأبكين عليك بدل الدموع دما يا أبا عبد الله فلأبكين عليك بدل الدموع دما آه ولأندبنك صباحا ومساء يا مولاي ما هذا البكاء أتبكي لمصاب الحسين يقول كلا وإن عظم علي أتبكي لمصاب قمر العشيرة يقول كلا الأكبر القاسم كلا
تتكلم ولكن أبكي لمصاب عمتي زينب.
الله أكبر
يا أم المصائب. أي والله أنا زيائنا بل زيائنا وايب لي يحجون عني عني سلية المصائب ما سلم والله نزلا على عيون وعمل لمصايب حسين الدراغن اللي
بعد يا زين
تقل لأخويا قلت بيك استجن باقي حياتي خويا يمدللني ومدلل خوات والله حرمة بغيرتك لاذت يا غاتي وعليك من البكي يبست لذات.
الله يا زين
تقل لأخويا تدري الحرمة بعد أبوها والله تعاين يا أخويا لصاب أخوه والله بيتفتخير على الفاخر واختكم أغل الدلل بديار غربة ضيعوا ينطي الجواب بلسان الحال يقل تعتبين حقك من تعتبين عليك ان كتب وحدك تظلين والله لا كان يا خيتي لا تقولين علي تبدل قلب الحنين جيتك يا بعد روحي وحياتي وتعثر قمت من مستحات خويا اطيح الليات تقع ساعة عباتي.
الله أكبر.
اي واجيب يا هل تدرون واجيب علوياتكم بين الأجال يا بملين السبي ونوم الخرايب أبا عبد الله نور عيني يا حسين لما اجت يوم الأربعين نور عيني يا حسين يتاماك وأطفالك ما جبتهم وياي ذولا كلهم اجوا لكن أكو عزيزة على قلبي من هذه من خلال هذا البيت راح تعرف تقل لأطفالك يا ابو اليم أمانة أم أنا وبفقدك فقد واحدهم أمانة اجيت وياي لك عندي أمانة ثوب الجانت تلبس رقي والله ثوب الجانت تلبس رقي احنا الجال بيت الشرف بيتنا تاليها بخرايب سود بيتنا والله بديار الغرب تندفين بيتنا يا غربتي وغربة رقي اي والله يا غربتي وغربة قلت يا عذبة المبسمي ويا نغمة حلوة في فمي. من جروحك نبض جروحي يا ثار الله آي المالك قلب وروحي يا ثار الله. من جروحك نبض جروحي يا ثار الله آي المالك قلب وروحي يا ثار الله. يا مولى الكون أنساك شلون أنساك شلون يا مولى الكون. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اشف مرضانا أدي ديوننا لا تجعل شخصا حاضرا في هذا المكان المبارك إلا وقضيت حاجته بالمهدي يا الله. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بطلعته ورؤيته يا الله. اجعل هذا البلد آمنا وسائر البلاد يا الله. وإلى موت الحاضرين السامعين العلماء خدمة الحسين موت الحاضرين. الفاتحة مع الصلوات.